لك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تجبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآيات في الكلام على الربا وحكمه وغلظ تحريمه ووضوح تحريمه وصريح تحريمه، فالألفاظ فيه صريحة والحكم فيه واضح والوعيد عليه شديد، ويلحظ الناظر أن آيات الربا جاءت بعد إسهاب طويل في الكلام على النفقة والإنفاق والتصدق في سبيل الله وابتغاء مرضات الله وقصد للطيب من الكسب من أجل أن ينفق، وتحذير من قصد الخبيث وتيممه من أجل أن ينفق، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعد رحمة منه وفضلا أو مغفرة منه وفضلا، والشيطان يعد الفحشاء والفقر في آيات طويلة جدا لا يكاد يوجد لها نظير في القرآن من حيث توالي الحديث عن الإنفاق في سبيل الله والحث عليه وعظم أجره وحسن القصد فيه والبعد فيه عن الرياء والبعد فيه عن قصد الخبيث، من لدن قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فيما استغرق أكثر من أو ثلاث صفحات متوالية كلها حديث عن الإنفاق. ف فضلا عما سبق من تصريحات أيضا كذلك في فضل الإنفاق في ثنايا هذه السورة المباركة سورة البقرة، بل من أولها وهو فيه الإشارة والحث والتنبيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين في السبيل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى أن قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآيات، في آيات كثيرة متفرقة، ثم جاء الحديث موسعا ومفصلا عن الإنفاق والصدقات، وفي حديث طويل سبق تفصيله، بل إنه حتى في ثنايا الحديث عن الربا جاء الحديث عن إيتاء الزكاة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحتى لو جاءت آيات الربا في غير هذا الموضع تتبع بالإنفاق والصدقات، فمثلا قوله تعالى وما آتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضاعفون، ويا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون، إلى أن قال في وصف المؤمنين أو المتقين وسارعوا إلى جنة إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فدائما ويلحظ أنه إذا جاء حديث عن الربا أو حتى عن أكل أموال الناس بالباطل يتبع بالحديث بالإنفاق أو يسبق بالحديث عن الإنفاق، مما يدل على أن هذا مناقض لهذا في القصد وفي الأثر وفي النتيجة وفي أحوال الناس وفي شؤون المجتمعات، على معنى كأن الآيات تقول إذا كانت الصدقات تولد المحبة والوئام ويسود معها الرضا والطمأنينة وتتنزل بها البركات والخيرات فإن الربا يؤدي على العكس من ذلك، يؤدي إلى الشحناء ويؤدي إلى غلظ القلوب وإلى قساوة القلوب، ويؤدي إلى التعلق بالدنيا التعلق المخيف كما سنشير إن شاء الله. فمن هنا بعد الحديث عن الإنفاق وبعد قوله تعالى في أواخر هذه الآيات الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال بعدها مباشرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فلاحظ التباين الشاسع بين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يعني ينفقون في جميع الوجوه وفي كافة المجالات وعلى كافة الأحوال ليلا نهارا سرا وعلانية، كان جزاؤهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويجب أن تعلموا وأن تستيقنوا أن هذا الخوف والحزن مرفوع عنهم في الدنيا والآخرة، على معنى أن عادة من ينفق يقترن إنفاقه بالخوف على مستقبله، أو أنه يشح بماله يخشى على مستقبل نفسه أو أولاده أو أطفاله أو نحو ذلك فضلا عن أمن الآخرة. ولكن الله سبحانه وتعالى بشر المنفقين بأنهم لا خوف عليهم حتى في الدنيا ولا هم يحزنون سوى قلبي وطمأنينة وأمل فيما عند الله عز وجل. اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل ممسك تلفا. فهذا هذه المقارنات في كتاب الله عز وجل بين المنفقين وبين المرابين ظاهرة جدا في هذه الآيات العظيمة. يقول سبحانه وتعالى في حق الربا والمرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. تحريم الربا صريح في الكتاب وفي السنة ولئن وجد في بعض الأحكام ما قد يكون محل خلاف أو محل نظر بين أهل العلم في بعض الأحكام سواء فيما يتعلق ببعض أحكام المعاملات أو ببعض أحكام الجنايات أو ببعض أحكام النكاح أو ببعض أحكام الصلوات أو الزكاة أو نحو ذلك لكنه في الربا صريح أحل الله البيع وحرم الربا ليس فيه أي لفظ. فاللفظ صريح ونص كما يقول الأصوليون والنص على معنى أنه لا يحتمل تأويلا ولا يحتمل أي توجيه أو أي احتمال في التشويش على الدلالة وإنما هو نص أحل الله البيع وحرم الربا. الربا قد تكون صوره كثيرة وشعبه كثيرة بل من عظيم الوعيد فيه والتشنيع على أصحابه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال الربا سبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه لما دل على أن أنواع الربا كثيرة وأن تحريمه شديد. ومن هنا جاء التحريم لكل طريق يوصل إليه حتى حرمت وسائله وكل ما أدى إليه فهو محرم فما بالك بالربا. قبل أن نخوض في هذا وقد يستغرق معنا أكثر من جلسة نشير إلى أن معنى الربا في اللغة هو الزيادة ومن ذلك قالوا سبحانه فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني انزالت على معنى أنه الله سبحانه وتعالى حينما يرسل الماء إلى الأرض التي تبدو جرداء وتبدو مجدبة وكأنه لا أثر للحياة فيها إذا أرسل الله عز وجل إليها الماء وأراد إنبعثها فإنها كما أخبر سبحانه تهتز وتتشق كذلك ثم تربو على معنى يبدو فيها انتفاخ من أجل الليونة والتشقق لتخرج البذور بسيقانها وأوراقها وتنبت ما شاء الله أن تنبت من أنواع الزروع والأشجار والحشائش. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله سبحانه وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، يعني ليزداد فلا يربو عند الله، يعني لا يزداد عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، يعني الذين يبتغون أن تضاعف لهم الأجور وتضاعف لهم البركات والزيادات، فأولئك هم المضعفون. وأيضا جاء في الحديث إن أحدكم ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الصدقة إن أخذك يتصدق بصدقة أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أو يربيها كما يربي أحدكم فلوة أو حتى تكون مثل جبل أحد، يعني لذات. فالربا في اللغة بمعنى الزيادة. أما تعريفه بالاصطلاح، اصطلاح أهل العلم، اصطلاح الفقهاء، فلهم في ذلك تعريفات كثيرة، منها مثلا قولهم هو زيادة مخصوصة في مال مخصوص، وقولهم هو زيادة لا يقابلها عوض، زيادة يعني في التعامل لا يقابلها عوض. وعلى كل حال قد لا نهتم لمثل هذه الجلسات بالتعريفات الدقيقة، لأن المقام لا يسمح بتفصيل مثل هذا. وعلى كل حال الذي يهم في هذا الباب ذكر الربا وشيء من أحكامه وتفاصيل أو إشارات إلى بعض صوره من أجل أن يتبين الأمر. والذي يهم في هذا هو أن نستيقن أن الشرع سد باب معاملات كثيرة خشية أنها تؤدي إلى الربا، كتحريم المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع العينة، هذه كلها تؤدي إلى الربا ووسيلة إلى الربا. بل حتى قيل إن ربا الفضل هو وسيلة إلى ربا النسيئة، فحرم ربا الفضل من أجل تحريم ربا النسيئة، لأن عادة ربا الفضل قد يعني لا يكون يعني متداولا كثيرا، خاصة بين الأجناس بعضها مع بعض كما سنشير ويتضح من بعض سياقات الأمثلة إن شاء الله. لكن أن كثيرا من الصور حرمت وسيلة من أجل أن تقطع وتسد باب الربا بأي حال من الأحوال. ولهذا ذكر العلماء جملة قواعد في هذا الباب تدل على الحذر الشديد والحيطة الكبيرة التي اتخذ العلم في سبيل سد السد من الوقوع في هذا الباب العظيم الذي إذا وقعت فيه أمة أو وقع فيه أناس فقد أذنوا بحرب من الله ورسوله. لو أشرنا إلى نظرة إجمالية أو سريعة قبل أيضا نقوم بتفاصيل إلى الخطر العظيم الذي يؤدي للأمة أو بالأمم حينما تتعاطى الربا حتى ولو كانت غير مسلمة، لأن الربا أثره في المجتمعات في الدنيا تظهر بوضوح. قد يكون بعض القضايا في الوعيد عليها في الآخرة، وقد لا يظهر كثيرا أثرها في واقع الناس، وإن كان جميع المعاصي أثرها في الدنيا قبل الآخرة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فما يقع في الناس من فتن ومحن وبلايا سواء كانت سماوية أو بسبب أعمال بني آدم هي بسبب المعاصي والانحراف عن الجادة. الربا مثلا حقيقته أو خلاصته بإيجاز يسير حتى تستيقنوا أنه بأي صورة من صوره هو مؤدٍ إلى الفساد ولا شك. ما هي حقيقة الربا؟ حقيقة الربا أن الإنسان يريد أن يكسب دائما أو أن يضمن له الربح الدائم، هذا هو الربا. يعني خلاصة الربا أنه يكون الربح مضمونا، بينما الله عز وجل بنى الدنيا على غير هذا. الله عز وجل من سننه أنه بنى الدنيا على الكسب والخسارة، وبنى الدنيا على الاحتمالات، وبنى الدنيا على المخاطرات. فإذا كان فيه ربح مضمون دائما فإن هذا يؤدي في النتيجة إلى فساد نظام الدنيا. كيف يكون ذلك؟ أنت اشتري، ومع الأسف هذا لا يظهر إلا بعد مدى طويل، يعني قد لا يظهر في سنة ولا سنتين ولا 10 سنوات على مستوى الأمم. وكما يقال يعني بعملية حسابية صغيرة جدا وتطور سريع، افترض أن كل إنسان يريد أن يربح، أو لا أقول هو كل يريد أن يربح، لكن افترض أنه أعطي ربحا مضمونا إن شئت الأفراد أو الأمم، يعني أنت تدخل على أنك ضامن للربح، ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة قطعا أن المال سوف يذهب إلى فئة معينة لأنه ربح مضمون، وقطعا لا يمكن أن يكون الربح في فئة إلا على حسب خسارة فئة أخرى، لا ولا بد، ولا يمكن أن يكون فئة تربح إلا لا بد أن يقابلها فئة تخسر. وهذا هذا هذا هو المعادلة، وهذه المعادلة إذا ربح آخرون لا بد أن يخسر آخرون. فإذا كان الربح مجزوم به إلى فئة معينة فهذه النتيجة أن المال يتجه إلى جهة معينة حتى يصل إلى فئة معينة، وهذا هو الذي وصل إليه الاقتصاد العالمي في هذه الأحوال أو في هذه الأوقات. ولهذا في كل زمن بعد زمن تظهر دول يزداد فقرها ويتكدس الأموال في جهات معينة معروفة، ومع الزمن لأنها مرابعة ولا يمكن أن يعني على حسب النظام الحالي والاقتصاد الحالي لا يمكن أن تستفيد دولة إلا بمقابل فوائد، ولا يمكن أبدا وليس في معاملات عندهم إلا بالفوائد، وهذا يعني أنك لن تقترض إلا بفائدة، ولن تعطى إلا بفائدة، ولن تستعاد إلا بفائدة، وكما يقال فوائد مشروطة أو أشياء مساعدة مشروطة. ولهذا المطلع على مجريات الاقتصاد الحاضر نلاحظ أنه بعض الدول الفقيرة والتي ازدادت فقرا هي تقترض من بنوك الربوية دولية وغيرها، وهذه البنوك حينما تقرضها أيضا تأخذها منها من جهات أخرى على معنى تعطيها بجهات استثمارية ونحو ذلك، ثم في النهاية لا يمسكون شيئا، قد تأخذ عشرات الآلاف مئات الآلاف من دولارات أو غيرها وملايين ومئات الملايين لكنها لا ترى فيها أي أثر مهما كان. ولعلكم تلاحظون منذ ما يقارب 20 سنة والقضايا تزداد سوءا، لأن هذا بدء ظهور هذا السوء الاقتصادي ليس وليد سنة أو سنتين أو حرب أو حربين أو فيضانات أو نحو ذلك، إنما هو من حين ما فشى الربا في نظام العالم، ومعلوم أنه هو ديدن اليهود وهو طريقة اليهود. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا وأخذهم الربا قبل الله. فأصل الربا نظام يهودي على معنى أنه هم الذين يستغلون هذا النوع من التعامل من أجل أن يسيطروا على أمور الناس، وهذا الحق. فغرضي أن أقول إن الربا يعني بعملية يسيرة وينظر إلى 10 سنوات 20 لا بد أن المال يتكثف إلى الجهة التي تربح دائما، وهذا هو الربا. الربا ربح دائم مضمون للجهة. الصغار هؤلاء يطحنوا طحن وإن كانوا أخذوا في أول الأمر، ولكن في النهاية لا يكون بأيديهم شيء، لأن النكبات التي تحصل في أمة تأتي على الصغار مهما كان، ولهذا يتكدس الأمر إلى جهات يعني مساراتها واضحة. ومن هنا نتأمل قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن يطيق أن يقف حربا أمام الله ورسوله، وهي ظواهرها في الدنيا قبل الآخرة. أما عقوبات الآخرة فأمر شديد، بل إنه جاء الخلود في النار لأكلة الربا كما هو في الآية هنا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطون الشيطان من الناس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا وعيد شديد، وإن كان لأهل السنة رأي واضح في هذا من حيث إن الخلود المؤبد هو المشركين والكفار، أما أصحاب المعاصي فإن من مات على التوحيد فإن مصيره إلى الجنة. فالربا أمره خطير وخطير جدا، وأثره في المجتمع وفي الأفراد أيضا خطير جدا، تماما هو على العكس من أثر الصدقة وأثر النفقة وأثر الصلة في الأقربين وفي المحتاجين وفي الأرامل والمساكين. الربا على العكس منه وعلى النقيض، على معنى أن متعاطي الربا يكون قاسي القلب غير شفوق على محتاج ولا على أرملة ولا على مسكين، وإنما همه أن يجمع المال من أي طريق، وهذا ظاهر مع الأسف في كثير ممن سلك مثل هذا المسلك، وبخاصة أيضا إذا كانت الاتجاهات دنيوية وتطلع إلى مكاسب بغض النظر عن طرقها ووسائلها، نسأل الله السلامة. فالربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل هو بيع الشيء بجنسه متفاضلا. في حديث عبادة بن الصامت المشهور في قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، التمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الأصناف المسمى في هذا الحديث: التمر والبر والشعير والملح والذهب والفضة، هذه ستة أشياء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز بيعها إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد كان في الرواية الأخرى فقد أربى. على معنى أنه إذا أراد الإنسان أن يبادل تمرا بتمر، لأن البيع هو المبادلة، البيع هو المبادلة، مبادلة مال بمال، فأي نوع من الأموال بادلته بنوع آخر فهو بيع. الكتاب مال والريال مال، فحينما أبادل ريالا بكتاب فهذا هو البيع، وحينما أبادل كتابا بقلم فهذا بيع، لأنه مبادلة ويسمى بيع، يعني مبادلة عين بعين. بل حتى مبادلة المنافع أيضا هي بيع، كالإجارة، الإجارة نوع من أنواع البيع، لأنها مبادلة مال بمال. فمثلا حينما أدفع مبلغ وأسكن في بيتي، في البيت المؤجر، سكني منفعة وليس مالا وليس عينا وإنما هو منفعة، فأنا دفعت مالا من أجل أن أنتفع ببيت فلان، فهذا نوع من البيع. فإذا البيع مبادلة، البيع حقيقته مبادلة، فجميع أنواع المبادلات هي بيوع، يعني مبادلة مال بمال ولو في الذمة كما يقول الفقهاء. فحينما أبادل كتابا بقلم أو كتابا بريال أو كتابا بكتاب فهو بيع. إذا بادلت تمرا بتمر هذا بيع، فلا يجوز إذا بادلت تمرا بتمر إلا أن تتساوى، حتى ولو كان نوع جيد بنوع ربي، لأنه أحيانا قد يكون عندي نوع من التمر ليس بجيد أحب أن أستبدله بنوع جيد، فلا يجوز إلا أن يكون متساويا، لأن هذا كما قلنا قد لا يحصل كثير، لكن هذا وسيلة إلى الربا فمنعه الشارع، إلا أنه رخص في مسألة العراية، رخص ترخيص. العراية هو أن تشتري تمر قديم بتمر جريس النخل، هذا اسم عراية، إذا تساوى، مع أنه قد لا يكون يعني الأصل فيه أنه غالبا التمر القديم يكون قد استوفى يعني هيئته بحيث لا يمكن أن ينشف، بينما الجديد هذا قد يختلف من حيث أنه قد ينشف ونحو ذلك، لكنه رخص لحاجة المسكين والفقير، لا معنى أن يستبدل في العراية الجديد القديم إذا كان متساويا، وإلا الأصل فيه أنه يمنع حتى ينشف من أجل أن لا يكون هذا أسرع من هذا. فعلى كل حال هذا هو ربا الفصل، على معنى أن يبيع جنسا بجنسه متفاضلا، التمر بالتمر هذا جنس واحد ولو اختلف أنواعه وأصنافه، كما لو كان برني ببرحي ونحو ذلك من أنواع التمور المعروفة في كل بلد، فالتمر بالتمر لا يجوز إلا متساويا ويكون يدا بيد، ولا يجوز نسيئة، على معنى ما يجوز أن يبيع الصاع تمر الآن وسلمه الآن واستلم البديل غدا أو الجمعة القادم أو الأسبوع القادم أو الشهر القادم أو العام القادم، لا يجوز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل يدا بيد، يدا بيد يعني تقابل، فإذا تزاوت الأجناس فلا بد أن تكون، إذا تماثلت الأجناس لا بد أن تتساوى في المقدار وتتحد في القبض يعني في الوقت. هذا هو ربا الفضل، الذهب بالذهب لا يجوز إلا متساويا ويدا بيد، ولهذا يجب أن يحذر الذين يبادلون وبخاصة النساء التي تبادل بصيغتها صيغة جديدة عند الصائغ أن تقبض يدا بيد، ولا يلزم أن تترك صيغتها عند صاحب الدكان على أن تأتي بالنقود غدا أو الأسبوع القادم، هذا لا يجوز ما دام أنه جنس واحد، يدا بيد سواء بسواء، ذهب بذهب يكون متساوي، وإن كان رخص بعض العلم في موضوع الصنعة، موضوع الصنعة رخص في التفاضل من أجل الصنعة كما وراء ابن القيم وغيره، لكن لا بد من التقابض يدا بيد. ولعل هذا يأتي له تفاصيل في الأحكام إن شاء الله، ولكن نشير إلى جرد التعريف بشيء من صور الربا. فربا الفضل هو هذا، الأجناس إذا استوى الجنس فلا يجوز إلا يدا بيد ومتساوي في المقدار، أما إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف جئتم، لكن إذا كان يدا بيد، يعني تمر وبر، تمر وبر جنسان مختلفان لكنهما ربويان، ربويان تمر وبر، فيجوز أن تباع متفاضلة، يعني صاع تمر لصاعين بر أو بالعكس صاعين تمر بصاع بر، لا مانع، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، ولا يجوز نسيئة يعني مؤجل، هذا معنى. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. من هنا اختلف العلماء في العلة في الربا، يعني ما هو المؤثر في الربا. طيب، الأشياء الستة هذه متفق عليها أنها ربوية، التي هي البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة، هذه بالإجماع أنها ربوية، وأنه لا يجوز بيع جنس بجنسه إلا متساويا مع القبض، وإذا اختلفت هذه الأجناس بر وتمر كما قلنا لا مانع أن تكون متفاضلة بعضها يزيد على بعض، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، يعني تقابض، يعني شرط التقابض، لكن إذا كان جنس واحد فيشترط فيه الحلول مع التقابض. لكن الأشياء الأخرى، الإسمنت، الحديد، التفاح، البرتقال، الأصناف التي غير مذكورة في الحديث، هل هي ربوية؟ هل يدخل فيها الربا؟ هل يجوز أن نبيع برتقال بتفاح متفاضلة متساوية بيد إلى آخره؟ برتقال ببرتقال، هل هو جنس ولا بجنس؟ من هنا اختلف العلماء في علة الربا ما هي. لا أظن الحديث يتسع لتفصيل مثل هذا، ولكن لا مانع نشير إشارة سريعة كتمثيل، وقد يكون راجحا أو غير راجح. الحنفي والحنابلة يقولون إن علة الربا هي الكيل أو الوزن مع الجنس، الكيل أو الوزن مع الجنس، يعني كل شيء مكيل فهو ربوي، وكل شيء موزون فهو ربوي. هذا رأي الحنابلة ورأي الحنفية. على معنى كل شيء موزون واتفق الناس أنه يدخله الوزن فإنه ربوي، وكل شيء مكيل فإنه ربوي. فالسوائل كلها عندهم مكيلة فهي ربوية، أنواع الزيوت والموزونات كالحديد والإسمنت هذه أيضا يعتبرونها إذا قلنا إنها موزونة فهي ربوية. فإذا المكيل والموزون إذا اتحد مع الجنس مع الكيل والوزن فهو حينئذ يكون ربويا. فعندهم مثلا لا يجوز أن تبيع كيس إسمنت بكيسين إسمنت مثلا إذا قلنا إنها موزون، وإنما كيس إسمنت بكيس إسمنت حتى ولو كان المصنع هذا أجود من المصنع الثاني، ولا بد أن يكون نعم يدا بيد و مع الحلول والتقاضي على معنى في نفس الوقت يكون متساوي. هذا كتمثيل بغض النظر عن أن يكون راجحا أو غير راجح. وكما قلت المقام لا يستطيع تفصيل أكثر من هذا. أما ربا النسيئة فهو يعني ربا المؤجل. فمثلا أن تبيع تمر مثلا ببر مؤجلا لا يجوز ولو كان متساويا، ولو كان متساويا صاع تمر بصاع بر لا يجوز ولو كان متساويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يدا بيد. فإذا كان مؤجل هذا هو ربا النسيئة، غير أنه رخص في مسألتين. رخص في النقدين على معنى أنه تبيع تمر بريالات المفروض أنه لا يصح، لأن النقد ربوي والتمر ربوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعه كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن يجوز في النقدين خاصة الذي هو أنك تبيع تسلمه مثلا التمر الآن ويسلمك النقود بعدين، أو بالعكس تسلمه النقد الآن ويسلمك التمر بعدين، وهذا اللي يسمى السلم. السلم هو أنك تسلم رأس المال وتسلم البضاعة فيما بعد، هذا هو السلم. والعكس هو أنك تسلم البضاعة والنقد فيما بعد، وهذا هو نوع من الدين. فهذا مرخص. كذلك أيضا مرخص القرض. القرض هذا استثناء، والمفروض أنه ما تصح القرض، لأن القرض ما تستلم نقود أعطيك نقود وأسلمها بعدين، هذا لا يجوز في الأصل. لكن المرخص في على كل حال وقرض مرتين كصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، وأن نفصل إن شاء الله في جلسة قادمة وأكثر بهذا القدر. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم. قال الحسن البصري: كان لفرعون إله يعبده في السر. وقال في رواية أخرى: كان له حنانة في عنقه معلقة يسجد لها. فما معنى حنانة؟ على كل حال لا أدري معنى حنانة ولا أعرف هذه الرواية كذلك، فالأمر عندي يحتاج إلى مراجعة. ومثل هذه الرواية تحتاج إلى تنفيذ، وقد يكون أخذت من أخبار بني إسرائيل، لأن يعني مثل هذه الأمور يعني طريقها هو النقل والتناقل. ومثل هذه الأمور التي لم ترد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما هو كالصحيح كأخبار الصحابة، أو ما هو كما يقول حكمه حكم مرفوع أو لا مجال لرأي فيه، هذا له نظر. أما ما كان من أخبار بني إسرائيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حددوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالأخبار التي لا تعاير الكتاب ولا السنة ولا أصول الشريعة ولا صريحها فلا مانع من نقلها، هذا منها لا تؤثر في الدين، وإنما هي أخبار وعلى كل حال كما قلت الأمر عندي يحتاج إلى مراجعة. قال: ما الدليل على تخصيص العمرة على غير المكي؟ وفي الحديث الصحيح: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. تكملة هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي، كما في الحديث الصحيح. هو الذين قالوا بأن المكي لا عمرة له أخذوا هذا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، مستند من قال إن المكي لا عمرة له، لكنهم ما قالوا لا حج له أبدا. قد يكون الحج لصريح الدليل فيه، ولله على الناس حج البيت، هذا صريح. وأيضا أصل العمرة مختلف في وجوبها، أصل العمرة مختلف في وجوبها، أما الحج فبالإجماع أنه واجب على جميع المكلفين لمن استطاع إليه سبيلا. لكن العمرة محل خلاف في وجوبها، فبعض العلماء يرى أنها ليست واجبة كرأي أبي حنيفة ورأي مالك رحمه الله، يقول العمرة ليست واجبة وإنما مستحبة ولا تجب على الإنسان، وإنما الواجب هو الحج. فالعمرة تختلف وتفترق عن الحج من هذا الباب: أولا أن وجوبها مختلف فيه، وإن كان مشروعيتها متفق على أنها مشروعة جزما، لكن الخلاف هو في الوجوب من عدمه. أما المشروعية فلا خلاف فيها بين أهل العلم في استحبابها. فالحج ليس محل خلاف فيما يتعلق بأهل مكة ولا غيرهم. أما العمرة فهو محل خلاف لأنه لم ينقل من حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم يعني ولا عن أهل مكة أنهم كانوا يخرجون لعمرة، لا يخرجون من مكة لأجل عمرة، هذا لم ينقل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى مكة لا يخرج ليعتمر، إنما إذا قدم إليها اعتمر في أثناء قدومه، لكن يخرج منها ليعتمر هذا لا. وكذلك صحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا جاءوا لأي غرض من الأغراض يعتمرون عند مجيئهم عند مرورهم بالميقات، لكنهم لم ينقل أبدا أنهم كانوا يخرجون من مكة ليعتمروا، سوى ما نقل عن عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم فتحرم من هناك. فهذا كان لشيء في نفسها، وفرضت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقالت إن الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا لا أرجع إلا بحج، لأنها كانت حاضت رضي الله عنها بحجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرنت، فكان تريد عمرة مستقلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم ويحرم، وأحرمت ثم انتهت. ولما فرغت قبل صلاة الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فرغت؟ قال نعم. قال إذن لانفر، فذهبوا إلى المدينة. فما نقل إلا هذه الحالة، حتى بعدها عائشة لم يقل عنها أنها مرة أخرى عن مثل هذا ولا عن الصحابة. فمن هنا قالوا إن مكة عمرة عليه ولا يخرجون لأجل عمرة، لكن فعل عائشة معلوم أنه يدل على الجواز، ولا يمكن أن يأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ليس بجائز. إنما الكلام كما قال السائل يعني وجوبها، لأن خلافها يعني وجوب العمرة على المكة، ولهذا يقول عطاء بن رباح: لا عمرة على أهل مكة. فليس الخلاف في المشروعية، إنما الخلاف في الوجوب، هل يجب على أهل مكة أن يعتمروا أو لا، هذا هو محل الخلاف. أما المشروعية فلا، بل حتى أهل مكة لو أنه ذهب لغرض من الأغراض خارج الحرم، كما لو ذهب إلى جدة أو ذهب إلى الطائف أو ذهب إلى خارج بلاد بعيدة جاء الإسلام، كما لو سافر إلى الباكستان أو إلى مصر أو إلى الشام أو تركيا أو اليمن أو أي جهة من الجهات ثم أراد أن يعود فإنه يحرم، وهذا لا خلاف فيه. بل بعض العلماء يرى أنه لا يجوز دخول مكة إلا محرم، وهذا مذهب الحنابلة أيضا، أنه لا يجوز أن يدخل أحد مكة لأي غرض من الأغراض إلا محرما، حتى ولو لم يريد العمرة لا يجوز أن يمر بالميقات إلا وقد أحرم. فإذا خرج المكي خارج الحرم ثم أراد أن يأتي بعمرة هذا لا خلاف بين العلماء أنه مشروع في حقه، إنما الخلاف محل الخلاف هو أن يخرج لأجل أن يأتي بعمرة، هذا هو محل الخلاف. لا، الوداع هو لمن يريد أن يسافر إلى بلد بعيد مسافة قصر. هذا لقب لا يعني لا يجوز إطلاقه، فاسد يقول إلى حضرة الإمام وخليفة الله في الأرض، هذا لا يجوز التساهل في العبارات مثل هذا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان أو لا يستغرينكم الشيطان، هذا لا يجوز إطلاقه بهذه العبارات بهذه يعني السهولة. وإن كان الإنسان خليفة الأرض خليفة في الأرض، الإنسان ابن آدم هو خليفة في الأرض، لكن هل يقال خليفة الله؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، على معنى أن الله عز وجل جاء يظهر خليفة، لكن هل يقال هو خليفة الله أو خليفة من جنس آخر أو خليفة ما هو نوع الاستخلاف؟ هذا محل، لكن على كل حال العبارة هذه أبدا لا يبلغ إطلاقها، وينبغي للإنسان أن يكون حذرا في هذا، وبخاصة المبالغات في المسح ونحوه، فهذه يجب أن الإنسان يكون عنده من الحادة ومن الحساسية كذلك من جانب الأطلاقات أن يتقي الله عز وجل في مثل هذه الألفاظ، وأن يكون على حذر. خليفة الله ونحو ذلك هذا فيه معلوم شيء من الغلو الذي إما يدل على غفلة وإما يدل على تساهل في مثل هذه الألفاظ. على كل حال السائل يقول المشكلة هي أن امرأة بقيت عدة سنوات لم تنجب فيها، وبعد مدة أنجبت ولكن الطفل مات حال الولادة وتم دفنه، ولكن مرت عدة سنوات ولم تنجب، فلما سألت الناس قالوا لها إن الطفل الذي دفن قد قلبته الملائكة، فما هو الحل؟ وهل هذا الكلام تخريف ومعتقد الزائفة أم يجب عليها أن تذهب إلى الطبيب؟ أما هذا الكلام فنعم تخريف وكلام زائف، وهذا يعني كلام ممن يدعى أنه لا يفهم في الشريعة ولا يعرف يعني اختيار الله سبحانه وتعالى وقدر الله سبحانه وتعالى، هذه الأمور بيد الله سبحانه ولا أثر لمثل هذه الخرافات والتزييفات كما قال السائل. أما تذهب إلى الطبيب فنعم لا مانع أن الإنسان يعني يسلك المسالك المشروعة ويأخذ بالأسباب المباحة في سبيل أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ذرية، فإن الإنسان مجبول على حب الأولاد وعلى طلب الأولاد، حتى إن زكريا عليه السلام رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس في ظلمة بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، فقال الله في مقام آخر فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. فمحبة الولد ومحبة النفس ومحبة الذرية هذا شيء فطري طبعه الله في بني آدم، وما ذلك إلا لحكمته سبحانه في المحافظة على النوع وعلى الجنس البشري. ولهذا قال سبحانه: وابتغوا ما كتب الله لكم. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال العلماء: ابتغاء ما كتب الله والولد والذرية من المباشرة. فعلى كل حال لها أن تعمل الأسباب المشروعة في طلب الإنجاب من طبيب ومن أوراد وأذكار. ومن لطيف ما يقال في هذا يا إخواني أنه جاء رجل إلى بعض السلف فقال: إنه ليس لي ذرية وإني أرغب في الذرية. فقال له: أكثر من الاستغفار. ألم تسمع إلى قول نوح عليه السلام لقومه: وأستغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالإكثار من الاستغفار والتعلق بالله عز وجل، لأنه هو الذي يجعل من يشاء عقيمة أو يزوجهم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فكل ذلك من عنده سبحانه. فالتوجه إليه سبحانه والتعلق الصادق به هذا معلوم أن له أثره العجيب، وينبغي أن يصحب ذلك كله إيمان بالله عز وجل ورضا بما عنده ورضا باختياره. فأنت لا تدري ما يخيره، قد يأتيك ولد تتمنى أنه لو لم يأتي، فأنت لا تدري. وعجيب أمر هذه الدنيا، بعض من عنده ولد يتمنى لو أن الله لم يرزقه أحدا لأنه رأى ما رأى من الويلات ومن التعب في تعاقب هؤلاء الأولاد وسوء ما رأى منه. وبعضهم ليس عنده شيء ويتمنى، وهذه الدنيا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا ويجعل ما يشاء عقيم. حكمة من الله سبحانه وتعالى بالغة. يقول: إذا قرأت القرآن وأهديته لوالدي ووالدتي هل يصل الثواب؟ هل يصل الثواب ما قرأته؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم في ما هي الأشياء التي تصل إلى الميت يصل نفرها بإذن الله. دلت الأحاديث على أن هناك أمورا اتفق العلماء على أنها تصل، كالحج، إذا حج عن ميت فإنه يصل، أو اعتمر عنه، أو تصدق عنه أيضا بالاتفاق فإنه يصل، أو دعا له فإنه يصل. هذه الأمور متفق العلماء على أنها تصل، الحج والعمرة والدعاء والصدقة. هذه إن دعوت للميت فبإذن الله إذا قدر الله يصل، أو تصدقت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، وذكر منها الدعوة وذكر منها الصدقة. وعلم ينتفع به بعد على معنى أعماله هو الخيرية كذلك التي يبقيها كالأوقاف والمؤلفات وأثره في العلم وأثره في الناس، فإن له أجرها أجر من حمل به إلى يوم القيامة. فهذا يصله. فهذه الأمور متفق أهل العلم في أنها تصل إلى الميت بإذن الله إذا قبل الله سبحانه وتعالى. ما وراء ذلك محل خلاف، من ذلك قراءة القرآن هل تصل أو لا تصل. الذي نقول به والله أعلم أنها تصل بإذن الله، أن الإنسان إذا قرأ القرآن لأنه أصاره أنه عمل خير، وأنه قد يكون في آخره دعاء، بمعنى يقول: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان في فلان. فهذا دعاء فقصوره أن يكون دعاء وهو عمل خير وقربة. والعلماء يقولون وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. فأرجو من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه أن تصل، غير أنه ينبغي أن يحترز فيها الاحترازات الشديدة، لأن الناس قد يسيئون وقد يبتدعون. فمثلا قراءة القرآن في القبور هذه لا تصح وهذه بدعة، أو قراءة القرآن والتجمع عليه في العزاء هذا أيضا لا، لأن هذه أمور مبتدعة، وإنما تقرأه في غير أوقات أهل البدع وفي غير ما يؤدي إلى أن يكون وسيلة إلى الشرك أو وسيلة إلى مثل هذا الأمر، لأن العامة في مثل هذا الباب ينجرفون انجرافات سريعة وشديدة كما هو ملاحظ. فإذا أخذ بهذه الاعتراضات ففضل الله واسع. يقول زرت المدينة وحضرت بمكة وطفت وسعيت بالصفا مرة، فهل يبقى شيء من العمرة؟ العمرة لا علاقة لها بزيارة المدينة، والحج لا علاقة له بزيارة المدينة، فالحج مناسكه مستقلة والعمرة مناسكها مستقلة. العمرة هي نية وطواف وسعي وتقصير، والحج أعماله معروفة نية وسائر الأعمال من الوقوف بعرفة إلى آخره والطواف والسعي إلى آخره. فهذه أعمال العمرة مستقلة وأعمال الحج مستقلة، ولا ارتباط بين أعمال الحج والعمرة وبين زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فتلك شيء وهذا شيء آخر. فلو أن إنسانا اعتمر ولم يتيسر له الذهاب إلى المدينة فإن عمرته صحيحة وتامة، وكذلك لو حج ولم يتيسر له أن يذهب إلى المدينة فإن عمرته تامة وحجه تام. ولو أنه ذهب إلى المدينة ولم يحج ولم يعتمر فكأنه لم يحج ولم يعتمر. فالمدينة لها أجرها وطبيعتها، ومكة بحجها وعمرتها أيضا لها طريقتها. أما المشروع في المدينة هو أن الإنسان يذهب إلى المدينة ويقصد زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أول ما يبتدي أنه يدخل المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقف عند قبره بأدب وهدوء وسكينة ومن غير رفع أصوات، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا حكم الله عليه الصلاة والسلام في حياته وبموته. والإنسان متأدب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام المشروع من غير توسل به ومن غير دعاء له ومن غير لأن الدعاء حق الله وحده، فلا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول يا رسول الله اشفع لي، فإن هذا يسأله الله عز وجل ولا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تقول يا ربي أسألك شفاعة نبيك، أو يا ربي اجعلني ممن تشملهم شفاعة نبيك، أو اللهم شفع في نبيك أو نحو ذلك. فأنت تسأل الله عز وجل أن يرزقك شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك تسلم على أبي بكر وعلى عمر صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. وكذلك يرى لا مانع أن تزور كذلك البقية الزيارة الشرعية وتسلم على أهل البقية، وكذلك تزور لا مانع كذلك أن تزور قبر حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء أيضا الزيارة الشرعية من غير أن تتمسح أو تتبرك أو تدعو غير الله، وإنما لتعتبر ولتنظر هؤلاء كيف قدموا للإسلام وكيف أحل الله بهم الإسلام وكيف هجروا أموالهم وأوطانهم وأهليهم في سبيل نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود، المقصود هو الاعتبار وليس أن يدعوا من دون الله. وكذلك أيضا تذهب إلى مسجد قبى فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه ويصلي فيه ويقول الصلاة فيه تعدل عمره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكان يذهب إليه كل سبت، فلا مانع ويشرع الذهاب إلى مسجد قباء والصلاة فيه لخصوصية فيه. إذا كان الرجل آكلا للربا وكثير الصدقة ومقيما للصلاة، هل هذا يرد عنه اسم الربا؟ لا يرده، إنما قصره أن يكون خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فعليه أن يجتنب السيء وأن يستمر على الصالح، وإلا هذا يعني له عليه ذنبه وغرمه وإثمه وله أجره في ذلك. مع أنه أحيانا نسأل الله السلام قد يكون الإصرار على الكبائر قد يؤدي إلى يعني قصور في الثواب، وقد يؤدي إلى حبوب في بعض الأعمال، فالإنسان يجب أن يكون حذرا، وقد يكون هذا نوع من الاستهانة بأوامر الله، أنك تعلم أن هذا حرام ثم تأتيه وتزعم أنك تتصدق. ولهذا كما قيل: ومطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. فمثل هذا ينبغي أن يكون على حذر ولا يبرر لنفسه ويسوق يأتي المآثم ويقول أنه يتصدق، فمعلوم أن الله لا يقول ما الصدق إلا ما كان من مال طيب ومن كسب طيب. وأيضا الأصل في الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأي فحشاء ومنكر أكبر من أكل الربا. الفاتحة الكتاب تعدل نصف القرآن، كما ورد أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لا أعرف شيئا يتعلق بالفاتحة من حيث عدلها لنصف أو ثلث أو ربع، إنما فضل الفاتحة معلوم، ورد أحاديث كثيرة في فضلها، وهي السبع المثاني، وهي أم القرآن وأم الكتاب. لكن من حيث المقدار ثلث وربع ونصف لا أعرف شيئا من هذا. يقول: إن والدي أو والدي متوفين من قبل أن يؤدي فريضة الحج، وأريد أن أحج لهم وليكن أكبر مني، ولكنه لا يصلي في بعض الأوقات ولا يصوم رمضان كاملا، فهل أشركه معي ليدفع نصف من المبلغ وأنا أدفع نصف الآخر، أم أنه غير جائز أن أشركه معي؟ لا، إذا أمكن أن تستقل فيكون الكسب طيبا ومن نفس طيبة ومن نفس أكثر صلاحا وأكثر استقامة فهو أولى، وعليك بمناصحة أخيك والاجتهاد، ويبدو إن شاء الله أنه قريب من الخير ما دام أنه يعني يؤدي بعض الفرائض، ولكن اجتهد في إصلاحه وبنفسك أو بمن ترى أن له أثرا على أخيك من أهل العلم والصلاح أو من كبراء أسرتكم من صالحيها يؤثرون فيه، وأيضا لعل كذلك جلساء صالحين يكثرون مجالسته، لعل الله سبحانه وتعالى يهديه، فأنت أيضا مسؤول عن هذا، فإنه أولا هو أخوك، والأمر الثاني أنه كذلك أخوك في الإسلام، والإنسان إذا رأى منكرا أو رأى تقصيرا في إخوانه فإنه مسؤول عن أن يسعى في إصلاحهم وفي إرجاعهم إلى الجادة. هل لا يصلي ولا يأكل ولا يشرب ولا يشتري المعتمر من مكة بعد طواف الوداع؟ لا، له أن يصلي وله أن يأكل وله أن يشرب وله أن يشتري ما يحتاجه، كما لو مثلا يسافر قبل بعد المغرب فيطوف طواف الوداع قبل صلاة المغرب ثم يصلي المغرب ويمشي، فلا مانع من ذلك، أو أنه أراد أن يتنفل كما ربنا في الضحى، أو حتى يصلي الوتر أو نحو ذلك، فله ذلك، يؤتي ويصلي ويأكل ويشرب، وأيضا يشتري ما يحتاجه من هدايا أو حتى من أغراض السفر أو من أكل وشرب. لكن الذي ذكره أهل العلم أنه لا يتاجر في أمور التجارة، لأن أمور التجارة تدل على أنه قد انصرف النوع الوداع، لأنه أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، فلو اشتغل بالتجارة هذا تشاغل يدل على أنه لم يجعل البيت آخر عهد، هذا هو مقصود العلماء. أما أن يشتري ما يحتاجه من أغراض أو يأكل أو يشرب أو حتى يستريح قليلا أو يسعى في جمع متاعه وأثاثه وتربيط الحفش ونحو ذلك في سيارة أو في عربة، هذا كله لا شيء فيه إن شاء الله، ويصلي الفرد كذلك. هذا يشير إلى أحيانا الإطالة من بعض الأئمة في القراءة في صلاة الفجر أو غيرها على كل حال. وكان يشير الحديث يجب من أما الناس فليخفف، هذا لا شك أنه حق، ولكن أيضا معلوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته أنه كان كثيرا يعني عرف منه في صلاة الفجر أنه يطيل الصلاة أكثر من غيرها، ولهذا قيل في قوله تعالى قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هو القراءة في صلاة الفجر. فالأصل أن تطال القراءة في صلاة الفجر طولا غير فاحش بحيث لا يؤثر على عموم المصلي. أما خواص الناس كمريض مثلا فهذا معلوم أن له حكما مستقلا، كما لو كان لا يستطيع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا أو نحو ذلك، أم لأن الموضوع فيه العموم وجمهور الناس. فعلى كل حال هذا هو الذي يقال في هذا المقام. حضرت للعمرة وحجزت بالطائرة يوم الأربعاء إن شاء الله، ولي شقيق له سكن في جدة وسيارة وأقيم عنده اعتبارا من اليوم إلى يوم الثلاثاء، وسنحضر يوميا الحرم صلاة المغرب والعشاء، فهل يتم طواف الوداع اليوم أو اليوم السابق للسفر؟ جدة دون مسافة قصر، المسافة بين مكة وجدة دون مسافة قصر، فلو أنك أخذت الطواف إلى سفرك فلا مانع، ولو طفت الآن فقد يكون أولى وأحسن فتطوف الوداع الآن. هل يجوز للإنسان أن يشتري الذهب بالدين بين الطرفين؟ لا لا يجوز حتى ولو رضي، لأنهما لو تراضيا على الربا ما صح، أو تراضيا على الزنا ما صح، أو تراضيا على شرب الخمر ما صح، فالرضا ليس دائما هو كل شيء، إنما الرضا مع موافقة الشرع، ولا أظن مسلما يرضى بغير ما يرضاه الشرع. يقول في مصرف أو بنك يمول مشاريع للعباد، إذا أردت أن تشتري سيارة أو عقار أو تجارة ذهب أو تجارة على في البنك، البنك يخسر الدائن المدين ويسأل البنك الدائن كم القيمة مثلا 1000 ريال، ويقوم البنك بزيادة مقدار 20%، هل هذه الزيادة بحيث أن البنك الممول وانقطع المغيب بقية؟ لم يتضح لي المراد من السؤال كثيرا، وأشرت أن العبارة فيها انقطاع كذلك، فلعل السائل يسألني بعد انتهاء الجلسة إن شاء الله. هل يجوز إذا دفن الميت أن يقوم الذين قاموا بالدفن بأن يدعو أحدهم ويؤمن الباقون على الدعاء عند القبر، وما هو المشروع العام المشروع بعد الدفن؟ المشروع بعد الدفن أمران، أولا الدعاء للميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، فالدعاء له بعد الدفن مشروع لا مانع أن يدعى له ويسأل الله عز وجل أن يثبته، أخذا من قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فلا مانع أن يدعى له عند بعد الدفن. وكذلك أيضا الموعظة إذا كان في الحاضرين ما عنده مقدرة على التوجيه والوعظ والنصيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتخول أصحابه إذا حضروا جهاز أنه يعظهم ويذكرهم، لأن المقام فيه تأثير والناس عندهم استعداد للجهاد، فهذان عملان مشروعان، أما بعد ذلك فيجتنب. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.